بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب قصر الصلاة في السفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب الجمعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب قصر الصلاة في السفر. ذكر في الباب السابق باب الجمع بين الصلاتين في السفر، هنا قال باب قصر الصلاة في السفر. الجمع لا يختص بالسفر كما تقدم، أما القصر فهو مختص بالسفر، لكن عذر الشيخ رحمه الله تعالى حينما ذكر باب الجمع بين الصلاتين في السفر لأنه ذكر حديثا فيه الجمع في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. القصر نوعان: قصر عدد هذا الأصل، وقصر صفة كصلاة الخوف. قصر الصلاة في الصلاة العهدية وهي الصلاة الرباعية. في السفر الفقهاء يجعلون السفر نوعين: سفر طويل وسفر قصير، والقصير لا يجعل له حكم القصر، هذا بناء على تحديد مسافة السفر. أما إذا قلنا على ما مر بنا الصحيح أن السفر يرجع فيه للعرف ولا يحد ذلك بحد، فلذلك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا في عرفة والمزدلفة ومنى، فلسنا بحاجة أن نقول السفر طويل وسفر قصير، كل ما يسمى سفرا فهو سفر يترخص فيه برخص السفر. وأهل العلم في الجملة مجمعون على مشروعية القصر في السفر، إنما يختلفون في المسافة التي يقدر فيها القصر. والصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، وأهل العلم مجمعون على قصر هذه الصلاة. أما المغرب والفجر فأيضا أهل العلم مجمعون على عدم قصر المغرب والفجر. لماذا لا تقصر المغرب والفجر؟ بعض أهل العلم يعلل المغرب إذا قصرت ستجعل ركعتين، لأن ركعة ونص ولا يوجد في الصلاة ركعة ونص، فتجعل ركعتين، كما لو أن الشخص قال لزوجتي أنت طارق نص طلقة فلا يتبعض الطلق فتكون طلقة واحدة. يقول إذا جعلنا صلاة المغرب ركعتين أصبحت الصلوات شفعا، والشارع له تشوف في الوتر، فالمغرب توتر صلاة النهار. لذلك المالكية وهذا من تعليلهم يرون عدم مشروعية أن يصلي الشخص المغرب إذا صلى وحده، فلا يعيد صلاة المغرب حتى لا تكون الصلاة في حقه شفعا، يعني الصلوات الخمس. صلاة الفجر إذا قصرها ستكون ركعة، كم تكون الصلوات شفعا أو وترا؟ شفعا. يعلمون بهذا التعليل، وأيضا يقولون إذا قصرنا صلاة الصبح أجحفنا فيها أصبحت ركعة واحدة، وهذا ليس له نظير إلا في صلاة الوتر. يبقى هذا هو اجتهاد. المسألة متعلقة بورود النصوص بقصر هذه الصلاة وهذه الصلاة لا تقصر، وأيضا الإجماع. نرجع إلى الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه. في رواية مسلم من طريق عيسى بن عاصم بن حفص بن عمر عن أبي عاصم أنه صحب عمه عبد الله بن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم ذهب إلى رحله، فحانت منه التفاته إلى حيث صلى فرأى أناسا قياما، قال: ما شأن هؤلاء؟ قالوا: يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. فلما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يزيد في السفر، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتم في السفر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإتمام في السفر، إنما الإتمام نقل عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله تعالى عنه وعائشة. قال فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، أي الصلاة الرباعية، أما المغرب والصبح كما تقدم فلا تقصر. حينما قال لا يزيد على ركعتين، هل قصد ابن عمر أنه لا يتنفل أو قصده يقصر ولا يتم؟ يحتمل الأمرين، لكن رواية مسلم تبين والله أعلم أنه قصد عدم التنفل في السفر، لأنه لما رآهم يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت، ثم ذكر الحديث. ولعلي أشير إن شاء الله إلى النوافل في السفر. السفر ما يتعلق بالمسافة كما مر بنا في الدرس الماضي، السفر لا يحد بمسافة على الصحيح، إنما يرجع فيه إلى العرف. ذكرت لكم في الدرس الماضي أنهم اختلفوا على قرابة 20 قولا، وهذا يدل على عدم وجود دليل قاطع في المسألة يحدد المسافة، إذن يرجع فيه إلى العرف. لكن لما قال كان لا يزيد في السفر على ركعتين، سفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفر طاعة، إما جهاد أو حج أو عمرة، فلا إشكال من سافر سفر طاعة يقصر الصلاة. كذلك في صلاة الخوف يقصر العدد ويقصر أيضا الصفة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأهل العلم مجمعون على جواز القصر في صلاة الخوف. السفر المباح هل تقصر فيه الصلاة أو لا محل خلاف. لما قال السفر مباح كان يسافر الشخص للنزهة، والصحيح أنه يباح، لأن الآية فيها الضرب في الأرض، والضرب في الأرض سواء كان في جهاد أو في سفر مباح، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فالضرب في الأرض لا يختص بسفر الجهاد، خلاف الشديد فيما سفر المعصية. الجمهور على أنه لا يترخص، أبو حنيفة قال بها أيضا سفيان الثوري ولو سافر سفر معصية يترخص، وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأن النصوص مطلقة والأصل هو إطلاق ما أطلقه الشارع، كونه عاصيا وتحت المشيئة في معصيته، إن شاء عاقبه الله عز وجل وإن شاء عفى عنه، أما كونه لا يترخص فهو داخل في عموم النصوص والله أعلم. قال فكان لا يزيد في السفر، الشخص إما على ظهر سفر فلا إشكال أنه مسافر ويترخص، لكن لو نوى السفر ولم يخرج، يقول مثلا سأصلي الظهر ثم أسافر مباشرة، هل يترخص برخص المسافر ومن ذلك القصر أو لا؟ ظاهر السنة أنه لا يترخص، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يترخص برخص السفر قبل أن يفارق المدينة، بل نقل عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا يترخص إلا إذا فارق. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في حجة الوداع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، صليت العصر معه بذي الحليفة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ثم سافر، ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، إنما صلاها صلاة تامة ثم بعد ذلك قصر حينما صلى العصر بذي الحليفة. وهذا من جهة المعنى، يقصر لأنه مسافر، وإذا كان حالا لم يسافر، إنما هو قد نوى السفر، والنية قد تتغير وقد يعرض له عارض يمنعه. نعم بعض السلف كان يترخص قبل أن يفارق البلد. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا خرج الشخص حاجا فدخل وقت الصلاة قبل أن يفارق بيوت البلد فإن شاء قصر وإن شاء أوفى. فبعض السلف يرون الترخص ولو لم يفارق البلد، لكن جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة يرون أنه لا يترخص إلا إذا فارق البلد. تقصر الصلاة في السفر، هل لدخول الوقت أو خروجه أثر؟ الصحيح لا. لو دخل الوقت وهو مقيم ثم سافر هل يقصر أو يتم؟ الصحيح أنه يقصر، لأن الحكم متعلق بالسفر وليس بدخول الوقت. فلذلك لو دخل عليه الوقت وهو في سفر ثم صلاها مقيم يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر، وهذا يدل على أن الحكم متعلق بأداء الصلاة وليس بدخول وقت الصلاة. قال فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. حين قال لا يزيد في السفر على ركعتين نأتي إلى حكم القصر. جمهور أهل العلم على أن القصر سنة وليس بواجب. يشكل على ذلك النصوص الواردة في القصر. أولا قال فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتم في السفر. قد يقول قائل لو كان الإتمام جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان الجواز، لكن روية أن عائشة أتمت والنبي صلى الله عليه وسلم قصر، الحديث لا يصح، ولا قد يقال هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدل على الجواز. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والحديث الصحيح فرضت الصلاة ركعتين لا يجوز الزيادة على الصلاة. حديث ابن عباس في مسلم يقول صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربعا على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص استدل بها من يرى وجوب القصر، وهذا مذهب الأحناف ورواية عند المالكية واختاره ابن حزم. فمن يرى وجوب القصر هم طائفتان. الأحناف لا يشترطون السلام في الصلاة، إذا أتى بفعل يخرج من الصلاة ولو لم يكن التسليم فلا إشكال عند الأحناف. الأحناف يقول إذا جلس التشهد وقام للثالثة قيام هذا فعل ينافي الصلاة من الصلاة انتهت، ما زاد نفل. صلاة الرباعية الفرض الركعتان وما زادهم باب النفل. لكن مثلا ابن حزم يبطل الصلاة، يقول لو صليت صلاة الصبح أربعا ما حكم الصلاة؟ لا تصح. يقول كذلك صلاة السفر فرضها ركعتان، فإذا صليت أربعا لم تصح صلاتك لأنك زدت في صلاة الفرض ركعتين، كما لو أنك زدت في صلاة الصبح. فلا فرق بين هذه وهذه، هذه ركعتان في السفر والحضر وهذه ركعتان في السفر فقط دون الحضر. والنصوص التي ذكرتها وهذا التعليل قوي. أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قصر بعد زوال الخوف قال صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا، والأصل في الأمر الوجوب لا سيما أن نجعلها صدقة من الله عز وجل. لكن يشكل على هذه النصوص والتعليل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في مسلم من حديث ابن عمر أشير إليه أن عثمان صلى بمنى أربعا وأتم خلفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ثم ذكر كابن عمر أبا بكر وعمر، ثم صلى هو رضي الله تعالى عنه خلف عثمان أربعا. عائشة رضي الله تعالى عنها حديثها ذكرت قبل قليل رواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، فلما ذكر عروة للزهري الحديث قال له الزهري ما بال عائشة تتم؟ كانت صلاة السفر ركعتين، لماذا تتم؟ قال عروة: تأولت كما تأول عثمان. عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم الناس أن هي راوية الحديث فأتمت. ففعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على أن القصر ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل السنية والتأكيد، فالأفضل ألا يترك القصر. لكن لو أن شخصا أتم لا يقال لا تصح صلاته، تجب عليك الإعادة، يقال خالفت السنة والصلاة صحيحة. فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر، إذن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم لا يزيدون، سواء كانوا في الطريق أو في المشاعر، كما تقدم قبل قليل عن ابن مسعود. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قصر في منى. قال وعثمان كذلك، حين يقول وعثمان كذلك أي حال الطريق، لأنه رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف عثمان ركعتين في منى شطرا من خلافته، وقدرت هذه بست سنين. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتم الأئمة أتم خلفهم أي بمنى، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى عن عثمان حالين: الحالة الأولى حتى مات، وهي القصر، هذا إذا كان بالطريق جاد. روى عن عثمان أنه صلى ركعتين شطرا من خلافته، قدرت بست سنين، هذا في منى. لا تضاد بين روايات ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا فعل عثمان حينما يكون جاد في الطريق، والحديث الآخر ذكره قصر شطرا من خلافته، هذا إذا كان بمنى. أشرت قبل قليل إلى أن ابن عمر أورد هذا الحديث للنفل في السفر، سبب أنه حدث بهذا الحديث حينما رأى أناسا قياما فسأل فقال يسبحون، قال لو كنت مسبحا لأتممت، ثم ذكر الحديث. فما حكم النفل في السفر؟ كما يقولون تحرير محل الخلاف، صلاة الوتر والقيام والنفل على الراحلة في الليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي أيضا على راحلته، كان يصلي أيضا في الليل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم القيام على الراحل وهو في الأرض مسافرا، صلى معه بعض أصحابه كعوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. صلاة النفل المطلق كذلك بعض العلم ينقل الإجماع على مشروعيته. أيضا في البخاري من حديث أم هاني أنه صلى 8 ركعات عام الفتح، إما أنها ضحى أو على أنها سنة الفتح. إذن الخلاف في السنن الرواتب، هل تصلى في السفر أو لا؟ ولم يقال السنن الرواتب عدا راتبة الفجر، ففي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها في سفر ولا في حضر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه نقل عنه الأمران: المحافظة عليها في السفر يعني راتبة الفجر، أيضا نقل عنه أنه كان لا يصلي راتبة الفجر. الكلام على الرواتب غير راتبة الفجر، هل يحافظ عليها أو لا يحافظ عليها؟ نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آثار كثيرة كانوا يتنفلون في السفر، وهي ثابتة، ذكرها ابن أبي شيبة وغيره بإسناده، وهي ثابتة لكنها تحتمل النفل المطلق كما ذكرت، بعضها لم ينقل الإجماع. لكن الرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة، روى ابن المنذر في الأوسط عن الحسن أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون قبل المكتوبة وبعدها، والأثر إسناده صحيح. يفهم من هذا الأثر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون السنن الرواتب، لكن يشكل على ذلك الحسن البصري روى عن صغار الصحابة كأنس وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم، أما كبار الصحابة رأى بعض البدريين ولم يروي عنهم. حتى علي رضي الله تعالى عنه حينما بويع الخلافة كان عمر الحسن 14 سنة، ثم خرج علي رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى الكوفة فلم يره. فرواية الحسن عن صغار الصحابة كانوا يصلون قبل الصلاة وبعدها، فإذا كان يقصد صغار الصحابة فهم مختلفون. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى مشروعية السنن الرواتب في السفر عدا راتبات الفجر، فالذي يظهر الله أعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في هذه المسألة. غير الصحابة فالأئمة الأربعة كلهم على مشروعية السنن الرواتب في السفر والحضر، دليلهم عموم النصوص. مثلا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في مسلم: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. يقول هذا الحديث عام في السفر والحضر، وظاهر الحديث كما قالوا عام، لكن من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حافظ على الرواتب غير راتبة الفجر، وليس معنى هذا أن المسافر ينقطع فيتنفل نفلا مطلقا، لكن لا يحافظ على هذه السنة حتى لو كان في مكان فاضل كالمسجد النبوي أو المسجد الحرام، يصلي ما شاء قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن لا يلتزم هذا العدد الذي هو السنن الرواتب. فالظاهر والله أعلم رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو أقرب للسنة فيحافظ على راتبة الفجر، أما بقية الرواتب فلا يحافظ عليها. وكما قلت ليس معنى هذا ترك النفل قبل الصلاة وبعد الصلاة، لا سيما في الأماكن الفاضلة، يصلي لكن لا يلتزم العدد الذي يلتزم حال إقامته، يتنفل نفلا مطلقا قبل الصلاة وبعد الصلاة. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نسخ عمدة الأحكام مختلفة في ترتيب أحاديث باب الجمعة، فبعضها قدم حديث سهل، والظاهر أن البداية بحديث عبد الله بن عمر كالنسخة التي بين يديه هو أولى، لأن حديث سهل يتعلق بأحكام الخطبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: من جاء، من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، إذن كل من جاء سواء كان ذكرا أو أنثى. هل يقال الصغير والكبير؟ لا، لأنه سيمر بنا حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالغسل مشروع للرجال والنساء لصلاة الجمعة. قال: من جاء منكم الجمعة. من جاء أي إذا أراد الإتيان، كما في رواية مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وحينما قال رواية مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فيه رد على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم يرى أن الغسل لليوم وليس للصلاة، فيقول في أي وقت اغتسل حتى لو قبل غروب الشمس أدى الواجب، يستدل بالأحاديث التي فيها يوم غسل يوم الجمعة: إذا أتى أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، يقول فالغسل لليوم. يقال هذه الأحاديث التي فيها ذكر اليوم المقصود به من يأتي الجمعة لحديث ابن عمر، ولسبب أيضا الأمر بالغسل، كما في حديث عائشة في الصحيحين: كانوا يأتون من أماكن بعيدة والحر شديد والواحد يعمل، فربما تأذى بعضهم برائحة بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلت؟ إذن الصحيح أن الغسل متعلق بمن أتى الجمعة وأراد الصلاة، ولا يؤمر به كل مكلف من الرجال والنساء، إنما يؤمر به من أراد الصلاة. من صلى من الرجال لعذر لا يخاطب بالغسل، المرأة إذا صلت في بيتها لا تخاطب بالغسل. من جاء منكم الجمعة مفهومه إذا لم يجي الجمعة لا يجب عليه الغسل، لكن الأحاديث الأخرى التي فيها غسل الجمعة واجبا على كل محتلم، على كل مسلم غسل كل 7 أيام كما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. إذن يشكل على ذلك، يقال تعارض منطوق ومفهوم، والقاعدة للأصوليين إذا تعارض المنطوق ونقدم المنطوق، نقول صحيح نقدم المنطوق، لكن دلت النصوص وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الأمر متعلق بحضور الجمعة، والأمر لا يتعلق باليوم. من جاء منكم الجمعة، الجمعة للصلاة فليغتسل. الفاء مر بنا أكانت واقعة في جملة جواب الشرط لا تكون للترتيب، تكون رابطة. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هل إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين يفيد الترتيب؟ لا يفيد الترتيب. هذا يدل على أن الفاء لا تفيد الترتيب إذا كانت واقعة في جواب الشرط، يعني فليغتسل فعل أمر، وفعل الأمر لا يكون جوابا للشرط، فأصبحت الجملة فاحتاجنا إلى الرابط وهي الفاء. فليغتسل استدل به من يرى قدوم عقب الغسل مباشرة، لأنه قال فليغتسل، والفاء تفيد الترتيب، إذن يغتسل ثم يعقب المجيء ولا يتأخر. الصحيح أن الفاء لا تفيد الترتيب. ثم من جهة المعنى، هل الأمر بالغسل تعبدي أو العلة معقولة؟ العلة معقولة في المعنى، المقصود به النظافة، هذا هو الظاهر والله أعلم، بخلاف الغسل من الجنابة. فعلى هذا من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وبعض الأحاديث غسل يوم الجمعة، واليوم يدخل بعد طلوع الفجر، فجمهور أهل العلم يقولون لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. تعليل أن الغسل ليوم الجمعة، يوم الجمعة يكون بعد طلوع فجر يوم الجمعة، فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أمر ظاهر إذا راعينا اللفظ فقط. أما إذا نظرنا للمعنى فالمقصود بالغسل النظافة، فإذا قلنا المقصود به النظافة، هل تتأتى السنة بالاغتسال قبل طلوع الفجر كليلة الجمعة أو لا؟ يذهب الأحناف إلى جواز ذلك، وله أن يغتسل ليلة الجمعة، بل يقول له أن يغتسل يوم الخميس، لأن المقصد النظافة وتحصل النظافة بذلك. وإذا اغتسل يوم الخميس وليس صاحب مهنة يبقى على نظافته وعدم وجود روائح، وهذا من جهة المعنى ظاهر والله أعلم، لا سيما أن بعض من يمنع مثلا كالشافعية، الشافعية يمنعون، لكنهم يقول يغتسل للعيد في الليل قبل طلوع الفجر. لماذا؟ يقول لأن وقت العيد ضيق، فلو اغتسل تأخر. إذن الأمر لا يتعلق باليوم، لو كان يتعلق باليوم مثل الصلاة لا يلتفت لضيق الوقت وعدمه. وسيمر بنا إن شاء الله من حديث أبي هريرة من جاء في الساعة الأولى، إذا قيل إتيان بعد صلاة الفجر لا يحصل على هذه الفضيلة لو قد اغتسل قبل طلوع الفجر والله أعلم، أو ربما بعد أذان الفجر مباشرة يغتسل، يحتمل أنه قد لا يتسنى له ذلك يغتسل بالليل. فالذي يظهر لي والله أعلم أن من اغتسل قبل طلوع فجر يوم الجمعة يكون أدى السنة، لأن العلة معقولة المعنى، فالمقصد النظافة، والنظافة تحصل اغتسل قبل طلوع الفجر أو اغتسل بعد طلوع الفجر والله أعلم. قال من جاء منكم، الخطاب للرجال وتدخل فيه النساء، أما الصغار فتقدم قبل قليل أنهم لا يدخلون لأنهم من خطاب التكليف. فليغتسل هذا أمر، فهل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذه من المسائل المشكلة. إذا تأملنا النصوص وجدنا فيها الأمر، مثل حديث أبي سعيد الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الأصل في الوجوب اللزام، وأن من تركه بغير عذر الإثم، هذا الأصل في الوجوب. فإذا قلنا الاستحباب هذا يخالف ظاهر النص، لكن يجاب عن ذلك أحيانا يذكر الوجوب وما في معنى الوجوب ويقصد به تأكد الأمر، هذا في عرف الناس وكذلك في النصوص. أحيانا الشخص يقول للشخص من باب الكرام حقك واجب علي، مع أنه ليس له حق عليه حق واجب، إنما يقصد غاية الإكرام في هذا الكلام. أما من جهة النصوص، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: حق المسلم على المسلم ست، فإذا لقيته فسلم عليه. الحديث السلام هل واجب؟ ليس بواجب، وحينما قال حق كلمة حق بمعنى واجب، فالمقصود والله أعلم تأكد حق المسلم على أخيه
المسلم ومن ذلك السلام وهو غير واجب. ذكر أشياء واجبة. حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث عند أحمد كما سمر بنا، عند الترمذي، رواة ثقات، لكنه أعل بعلل منها سماع الحسن من سمرة. هل سمع مطلقا أو لم يسمع مطلقا أو سمع حديث الحقيقة فقط، فأعل بذلك. وإلا الحديث رواة ثقات، لكن له شاهد عند الطبراني إسناده يحتمل التحسين، والله أعلم، مما يصرف حديث سمراء بن جندب. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وصلى ما كتب له واستمع ولم يلغو كان له كفارة الجمعة وزيادة 3 أيام. الحديث أتى بلفظ من اغتسل يوم الجمعة، فالإشكال في هذه الرواية، وأتى بلفظ من توضأ يوم الجمعة، وبين الروايتين تباين. رواية من اغتسل من رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. سهيل في روايته ضعف، مسلم أخرج بعض الحديث، بعض العلم لا يقبل حديثه مطلقا، يضعفه مطلقا. أما الرواية الثانية أعني من توضأ يوم الجمعة، الحديث أتى من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش إمام حافظ لا يقارن بسهيل بن أبي صالح. فليظهر الله أعلم، وإن كنت ما تيسر لدراسة السند، ما يتعلق بروايتي مسلم رواية الوضوء أرجح من رواية الغسل، لأن الذي أتى بلفظ الوضوء الأعمش إمام حافظ، بخلاف من أتى برواية الغسل فهو في أحسن الأحوال صدوق له أوهام. فهذا أيضا من الصوارف التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ويكون بمعنى حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. من الأدلة التي يستدل بها على الاستحباب قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان، والقصة في الصحيحين، وفيها أن عثمان دخل وعمر يخطب، فعرض بعثمان فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت أن سمعت النداء توضأت ثم أتيت. قال: والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وحديث إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل مر بنا من حديث ابن عمر ومن حديث أيضا عمر، كلاهما في الصحيحين. فهذا استدل به على عدم الوجوب. وجه ذلك الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أخرج حديث سمرة الذي ذكرته قبل قليل في باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، ثم أشار إلى الكلام على الحديث وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال: والعمل على هذا، أي على حديث سمرة، قال العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد اختاروا غسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. إذن الترمذي يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون إجزاء الوضوء، وكذلك سيمر بنا كلام الشافعي يرون إجزاء الوضوء. ابن حزم رحمه الله تعالى ينقل إجماع الصحابة على وجوب الغسل ورده والاستدلال بهذا، ولا شك هناك أثار كثيرة ذكر ابن أبي شيبة عن الصحابة فيها الاغتسال. قال: ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي، إذا نقل عن الشافعي وهو ينقل كما ذكر في آخر الكتاب أنه ينقل بالسند، وقال الشافعي: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة. فلو علما، أي عمر وعثمان، أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده، ويقول له ارجع فاغتسل. هذا الإيراد قد يقول قائل أنه واجب وليس له علاقة بصلاة الجمعة، فالصلاة صحيحة، لكن يرد على ابن حزم، لأن القائل ابن حزم وإن لا أعرف رأيه في هذه المسألة أن المعصية في العبادة تبطلها حتى لو اغتاب بطل الصوم. هذا الإيراد يرد على ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث صلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأقره الصحابة وهو لم يغتسل، قال ويقول له ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه رضي الله تعالى عنه. ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. انتهى كلام الترمذي. ثم ذكر الحديث ذكرته قبل قليل، حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو في مسلم كما ذكرت قبل قليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال هذا حديث حسن صحيح. الأحاديث التي فيها الوجوب مصروفة، ما الذي صرفها؟ أمران: الأحاديث التي فيها إجزاء الوضوء، وأيضا ما نقل عن عثمان رضي الله تعالى عن حيث أتى ولم يغتسل. ابن حزم رحمه الله تعالى يرد ذلك، أورد السند أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يغتسل كل يوم، يقول فلعله اغتسل قبل ذلك وما يدركه أنه لم يغتسل أول النهار، وهذا أيضا فيه نظر والله أعلم.